بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إني أعوذ بك من التكلف لما لا أحسن، كما أعوذ بك من العجب بما أحسن، ونعوذ بك اللهم من غبرات الضلالة ومساوئ الجهالة. وبعد، فإني أستفتح بحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء المبارك، فله الفضل والمنة أولا وآخرا. ثم أثني بشكر الإخوة الكرام القائمين على هذا الجامع المبارك على جهدهم وتنسيقهم وترتيبهم وعلى صبرهم واحتمالهم أيضا. وأثلث بالشكر للإخوة الكرام الحاضرين والأخوات الكريمات الحاضرات على حسن الظن والثقة والرغبة في الإفادة المشتركة والمذاكرة، وهم أهل هذه البلاد الطيبة والبقعة الغالية من بلادنا العزيزة التي نحبها وأحبها ونحب زيارتها ونحب أهلها. ودعتني وأغنياتي رضية، والأسارير مشرقات بهية، ثم مالت تقول فيما التغني، ولماذا أرى المسرات حية، تلكم البسمة التي تتلالى وانشراح الفؤاد والأريحية، أي سر لديك تخفيه عني؟ قلت إني سأقصد الشرقية. فحياكم الله جميعا وبارك فيكم وشكر لكم. وهذه المحاضرة اختار لها الإخوة عنوانا لا يكاد يدل على شيء، وهو عنوان خواطر، وهو عنوان فيه من الاتساع المريح بقدر ما فيه من التعب في اختيار بعض مسائله وضبطها. وأحب أن أبدأ ببيان معنى الخواطر ودلالاتها. فإن الخواطر أيها الإخوة في اللغة هي جمع خاطر، والخاطر كما نعرف اسم فاعل من خطر، وهذا الفعل له في اللغة العربية معنى حقيقي ومعاني مجازية. والفرق بين المعنى الحقيقي والمجازي أن المعنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ أول مرة، والمعنى المجازي هو المعنى الذي انتقلت إليه دلالة اللفظ بسبب علاقة بين هذا المعنى الثاني والمعنى الأول. فالأسد على سبيل المثال حقيقة في الحيوان المفترس، ولكنه مجاز في الرجل الشجاع حين نقول عنه أسد. والبحر حقيقة في المسطح المائي، وهو مجاز في الرجل الكريم الجواد. وكذلك القمر حقيقة في الجرم الفضائي الذي يدور في الفلك حول الأرض، ولكنه مجاز حين يطلق على الحسناء الجميلة مثلا. وقد قال الشاعر الفقيه: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فهو يخبر أن صاحبته هذه رأت القمر الذي في السماء، القمر الحقيقي، ورآها هو من قبل، أي رأى القمر المجازية، ولكنه لفرط إعجابه بها قلب الأمر فجعل نفسه هو الذي رأى القمر الحقيقي وهي التي رأت المجازية، لما استقر في نفسه من حسنها. فذلك معنى قوله رأيت بعينها ورأت بعيني. فالشاهد أن هذه الكلمة خطرة التي أخذ منها الخاطر والخواطر لها معنى حقيقي ومعاني مجازية. فأما المعنى الحقيقي فيها فهو مأخوذ من شولان الإبل بأذنابها، فالعرب تقول خطر الفحل بذنبه إذا حركه إلى أعلى وإلى أسفل، فهذه الحركة يسمونها خطرانا وخطرا، ويقولون خطر الفحل بذنبه، فهذا أصل المعنى وحاقه الذي وضع اللفظ عليه فيما يظن. وأما المعاني المجازية لهذه الكلمة فهي عدة معان، أهمها اثنان. الأول منها قولهم خطر الرجل بسيفه إذا رفعه وخفضه هكذا، مثل جماعة العرضة إذا عرضوا يرفعون السيف وينزلون به، هذا يسمى خطرا، يقال خطر الرجل بسيفه أو رمحه أو صوته إذا رفعه وخفضه. ومن ذلك أيضا وهو من نفس المعنى قولهم خطر الرجل إذا مشى مشية الخيلاء والتكبر، لأن الذي يمشي الخيلاء أيضا هو في مشيته علو وهبوط. فهذا المعنى المجازي الأول، معنى العلو والانخفاض كما رأيناه في حركة السيف وفي المشية. وأما المعنى المجازي الثاني لخطر فهو قول العرب خطر الأمر ببالي أو على بالي بحرفي الجر، يقال بهذا وبذاك، بمعنى مر به مرا سريعا ولم يستقر. ووجه العلاقة هو هذا المرور السريع والذهاب، كما أن الارتفاع والانخفاض ليس فيه استقرار، فكذلك الخاطر الذي يخطر على الذهن لا يستقر، وإنما يأتي ويذهب ويسمى خاطرا، ويسمونه أيضا هاجسا لأنه يهجس به في نفس الإنسان. والخاطر بهذا المعنى أي ما يطرأ على ذهن الإنسان أو ينقدح في فكره أو يمر به مرا سريعا، هو واحد من أربعة مراتب تمثل طبيعة العلاقة بين الفكرة وصاحبها. فالفكرة أول ما تطرأ في ذهن الإنسان تسمى خاطرا أو هاجسا، فإذا شغل نفسه بها سميت حديث نفس، فإذا غلبت عليه سميت هما، فإذا عقد العزم عليها سميت عزما. فهذه أربع مراتب: الخاطر فحديث النفس، فالهم فالعزم. ومن المعلوم أن الله لا يحاسب العبد لا على خاطره ولا على حديث نفسه ولا على همه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فهذا دال على أن الخاطر وحديث النفس والهم لا يحاسب عليه الإنسان إذا دافعه، وإنما يحاسب على العزم ثم على الفعل بعد ذلك. فهذا هو الخاطر، وهذه الخواطر ما يطرأ على ذهن الإنسان وينقدح فيها. ولكن أحيانا ارتبطت عندنا كلمة الخواطر بالمعاني الخفيفة والسهلة والأشياء التي تقال يعني بغير تأمل، وهذا ليس دقيقا. فإن الخواطر أيها الإخوة في تراثنا العلمي قد فتحت بها علوم كاملة، وأنشأت من وحيها معارف تامة. فالذي ينظر مثلا في صنيع الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله لما وضع علم العروض، وهو العلم الذي ضبطت به أوزان الشعر وقننت، وهو علم قد ابتكره كاملا من الصفر كما يقال، ولم يكد يزيد أحد عليه شيئا من بعده. هذا العلم كان أوله خاطر، خطر في ذهن الخليل لما كان يمر بسوق النحاسين فسمعهم يقرعون آنيتهم قرعا منظما منضبطا، فخطر في نفسه أن لو اهتدى إلى مثل هذا التنظيم في ضبط أوزان الشعر، ثم فكر وتأمل فكان هذا العلم التام والذي نشأ كاملا كما قلنا. والشافعي رحمه الله إنما وضع علم الأصول بطوابطه وتفريعاته الأولى التي وضعها لما خطر في باله أن الأمة بحاجة إلى قانون ينظم استنباطها من نصوص الوحيين لئلا يشطح الاستنباط فيكون بعيدا. ومثل ذلك وقع من أبي الأسود الدؤلي، فإنه قدح زناد علم النحو بخاطر خطر له لما سمع من حوله يلحنون في الكلام، وقيل إنه دخل على بيته فوجد ابنته تنظر إلى السماء وتقول: يا أبتاه ما أحسن السماء، برفع أحسن، ما أحسن السماء. ففهم أنها تسأل ما هو أحسن شيء في السماء، فقال: نجومها. فقالت: هل سألت يا أبتاه حتى تجيب؟ ما بسؤال. قال: فماذا أردت؟ قالت: أردت أن أتعجب من حسن السماء. قال: فقولي ما أحسن السماء. فلما رأى هذا الاضطراب خطر في ذهنه أنه لا بد من وضع شيء يقنن هذه القواعد، فوضع أوليات النحو كما قيل، ثم تتابع الناس فكان علم النحو الذي نعرف. فالخواطر إذن يمكن أن تكون شرارات علوم ومعارف وبوابات علوم لا حصر لها اتساعا وتفرعا وتنويعا، وأيضا يمكن أن تكون نواة كتب كبيرة. فقد ذكر الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في مقدمة كتابه الفنون الكبرى، وهو كتاب لو تم طبعه لزاد على 40 مجلدا ضخم، ذكره ابن رجب وذكر له ثناء حسنا. فهذا الكتاب يقول ابن عقيل في مقدمته: فما زلت أتسقط ألفاظ العلماء وأتصيد خواطر الذهن وما في بطون الكتب ومقابسات العلماء حتى تم لي هذا التأليف. فجعل شطرا منه ما تصيده من خواطره. وكلنا يعرف في تراثنا كتابا عظيما هو صيد الخاطر، صنفه ابن الجوزي رحمه الله، وفيه عجائب ولطائف وفرائد، وهو خواطر دونها. وقد قال في مقدمة كتابه أيضا: ولما كانت الخواطر تعرض فتعرض عنها فتذهب. هذا قانون، الخاطر يعرض فإذا عرضت عنه ذهب. ولما كانت الخواطر تعرض فتعرض عنها فتذهب كان تقييدها وتثبيتها من أوجب الواجبات وأولاها، ففعل ذلك فكان هذا الكتاب، وكان غيره كذلك. وشيخنا الطنطاوي رحمة الله عليه قال كلاما لطيفا، قال: ولو أن كل متعلم ومثقف دون خواطره لكان من ذلك فائدة له ولغيره، فإن الإنسان ينشأ منه في كل زمان رجل غير الذي كان في الأول، فالشاب الذي هو اليوم غير الطفل الذي كان بالأمس، والكهل الذي يكون في الغد غير الشاب الذي هو اليوم. فإذا دون الإنسان في كل مرحلة خواطره ثم عاد إليها بعد سنين رأى فكرا غير فكره الآن وشيئا غير الذي يفكر فيه الآن، حتى كأنه إنما يقرأ خواطر غيره لا خواطر نفسه، فيعرف بذلك كيف تطور وكيف ترقى وكيف فهم وكيف تقلبت به الأفكار. وعلى كل حال، فإن المقصود من هذه التقدمة أولا أن ندرك مدلول الخواطر في جهة اللغة، وأن نعرف أنها كما قلت أفكار قد تسمو وترتفع فتكون شيئا عظيما، وقد تكون شيئا بسيطا لا قيمة له كالذي ستسمعونه الليلة، وقد تكون بين ذلك. فكل هذه خواطر، ولكن لا ينبغي أن يستقر في أذهاننا أن الخواطر لا تكون إلا شيئا عابرا لا قيمة له، لأن كما أسلفت لكم لها من التأثير والفضل في تاريخنا وتراثنا الشيء الكثير. والخواطر بهذا المعنى مدلول كما قلت متسع، ولذلك لا بد أن يكون الاختيار على قانون. وقد رأيت أن يكون اختيار الخواطر المختصرة في هذه الكلمة مبنيا على ثلاثة أقسام بما يوافق تكوين الإنسان في فطرته التي فطره الله عليها. فإن الإنسان كما نعرف مكون من ثلاثة أقسام: من عقل هو محل التفكير والتحليل والاستنباط، وقلب هو محل العواطف والمشاعر والأحاسيس، وجوارح هي محل العمل لما استقر في القلب من فكرة وما امتلأ في القلب من إحساس. هذا هو الإنسان. ولذلك لما خاطب الله عز وجل العبد بهذا الدين العظيم خاطبه بثلاثة خطابات، كل خطاب منها يعالج قسما من هذه الأقسام. فجعل له خطاب الإيمان الذي هو خطاب العقل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجعل له خطاب الإحسان الذي هو خطاب القلب، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجعل له خطاب الإسلام الذي هو خطاب الجوارح، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه ثلاث خطابات تلائم هذه الأقسام الثلاثة. ولذلك رأيت أن يكون في ليلتنا هذه خاطر للعقل وخاطر للقلب وخاطر للجوارح، لكل منها خاطر أو خاطرة كما يحب المعاصرون أن يقولوا، والأقدمون يكثرون من الخاطر ولا يكادون يستعملون الخاطرة. لكل قسم منها خاطر أو خاطرة نعالج فيها فكرة، وهذه الفكرة ينبغي أن تكون دقيقة، لأن طبع الخاطر أن يعالج مسألة جزئية لا أن يعالج مسألة كلية. فاستعين بالله عز وجل في ذكر ثلاثة خواطر، ولا سموها أفكار أو سموها ما شئتم أو مسائل، بحسب هذه الأقسام الثلاثة. وأبدأ بخاطر القلب، وهذا الخاطر يمكن أن نصوغه في سؤال: ما هو موقف الشريعة من سلطان القلب على الإنسان؟ القلب الذي لا يتحكم الإنسان أحيانا في أحاسيسه، أنت تحب ولا تدري لماذا أحببت، وتكره ولا تدري لماذا كرهت أحيانا. والأرواح كما قال صلى الله عليه وسلم جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قد تغضب وقد ترضى وقد تقبل وقد تنفر، وليس بين يديك أسباب ومبررات محددة. هذه المشاعر التي تمر بها القلوب، ما هو موقف الشريعة منها؟ هل أذنت لها أن تتحكم في الإنسان وأن يسير وراءها، أم أوجبت على الإنسان أن يتحكم في قلبه؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك؟ فقوله صلى الله عليه وسلم فيما لا أملك، هل معناه أن أحاسيس القلب لا يملكها الإنسان وبالتالي لا سلطان له عليها، أم أن له عليها سلطانا؟ في مقابل الحديث الذي نقرأ فيه هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، نجد أحاديث أخرى تأمر بالحب وتنهى، أو تأمر بحب كذا وبغض كذا. طيب، إذن السؤال: ما هو موقفنا من هذا الأمر؟ ما هو موقفي من قلبي؟ هل أحاسيسه ومشاعره حاكمة علي أم أنا الحاكم عليها؟ هل يسعني أن أتصرف بموجبها أم يلزمني أن أتحكم فيها وفي آثارها؟ هذه المسألة بحاجة إلى شيء من التجلية، وهي مسألة دقيقة، ولكني قبل تجلية جوابها أحب أن أذكر نفسي وإخواني بما ورد في الشريعة من أمور كثيرة تدل على قيمة القلب ومنزلته وأهميته. فهذا القلب من شرفه أن الله سبحانه وتعالى جعله مناط التكليف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. وفي الحديث تقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا القلب أيضا من شرفه أنه محل الهداية والرشاد أو الغواية والفساد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لهم قلوب لا يفقهون بها، أم على قلوب أقفالها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهو إذن محل الهداية والرشاد أو الغواية والفساد. ومن شرف هذا القلب أيضا أن صلاحه صلاح الجوارح وفساده فساد الجوارح. ونحن نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك من شرفه العجيب أن نوازعه، أي نوازع القلب الجبلية الفطرية، يمكن أن تقود الإنسان إلى الهلاك أو إلى النجاة. فتلك المرأة اليهودية البغي لما غلب في قلبها نازع الرحمة فسقت الكلب غفر الله لها، وتلك المرأة المسلمة لما غلب في قلبها نازع القسوة فحبست الهرة حتى ماتت، لا أطعمتها ولا تركتها تطعم، أن دخلت النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى نوازع القلب الفطرية الإنسانية يمكن أن تكون سببا لهلاك الإنسان أو لصلاحه ورشاده ونجاته. وكذلك من شرف هذا القلب ومنزلته أنه البوابة الوحيدة التي تدخل منها الفتن إلى الإنسان، فإن جودها وأحكمها عصم نفسه، وإن تركها أصابه ما أصابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم إن من منزلة هذا القلب وأهميته ما أخبر الله عز وجل به أنه هو مفتاح النجاة يوم القيامة، فقد قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب في مكانه ومنزلته. وبقي أن نعود لسؤالنا حول موقفنا من هذا القلب وما يموج فيه من أحاسيس ومشاعر، ما هو الموقف منها؟ الذي يدل عليه استقراء نصوص الشريعة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة لا تنكر قط مشاعر القلب ولا أحاسيسه، بل تعترف بها وتسلم بها وقد تعذر عنها، ولكنها توجب على الإنسان أن يتحكم في آثارها التي تنشأ عنها الأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم وجاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عيناه، فقال: يا رسول الله، حتى أنت؟ كأن إبراهيم فهم أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تعني أن ينكر أحاسيس قلبه وأن يتعالى عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له فقال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا الحزن الطبيعي الجبلي الفطري معترف به ولا ينكر، ولكن ينبغي أن تضبط آثاره وما يترتب عليه. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فليس مقبولا أن يقود الحزن الذي اعترفت به الشريعة إلى فعل تنكره الشريعة. وهذا معنى ما قلت من أن الإسلام أو الشريعة تعترف بنوازع القلب وأحاسيسه، ولكنها تضع سدا منيعا بين الإنسان وبين أن ينجرف وراءها حتى يقع في الممنوع. ولدينا دليل آخر على هذا المعنى أيضا، وهو ما ورد في الأحاديث من الأمر بالمحبة. فالمؤمن مأمور بحب الله عز وجل: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. ومأمور بحب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. ومأمور بحب الصالحين: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومأمور بحب الصالحات أي الأعمال الصالحة: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه كلها أوامر مطلوبة من الإنسان، فلو لم يكن الإنسان مطالبا بشيء من التحكم في قلبه لما كان لهذه الأوامر معنى. وهذه الأوامر قد استشكلها بعض العلماء، إذ قالوا إن الحب لا يصنعه الإنسان ولا يخلقه الإنسان ولا يوجده الإنسان، فكيف أؤمر بأن أحب؟ كيف تأمرني أن أحب؟ كيف يعني؟ ماذا أصنع؟ كيف أستجيب لأمر المحبة؟ وقد أجابوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن المقصود بالأمر بالمحبة الأمر بالسعي في الأسباب التي تؤدي إليها، فإذا أمرت بمحبة الله فقد أمرت أن تفعل كل ما يخلق أو يوجد محبة الله في قلبك. والوجه الثاني أن يكون الأمر بالمحبة أمرا بالتشبه بأفعال من وقعت في قلبه، فإذا أمرت بمحبة الله فقد أمرت بالتشبه بأفعال كل من وقعت في قلبه محبة الله، وكذلك إذا أمرت بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وهذا يخرج من الإشكال الذي يطرحه البعض من أن القلب لا نتحكم أصلا فيه حتى أمر بمحبة أو أمر بكره، لكن هذا هو المراد. وهذه دلالة أخرى على أن الشريعة كما قلنا وإن اعترفت بمشاعر القلب وأحاسيسه إلا أنها أمرت بضبطها وأمرت بالتحكم فيما قد يصدر عنها من أفعال. الشاهد الثالث في هذا المعنى هو العبادات القلبية التي أمرنا بها أيضا، أمرنا بالإخلاص وبالتوكل وبالخوف وبالخشية وبالرجاء، وكلها معان قلبية. الأمر بها معناها أنه ينبغي أن يكون لك نوع سلطان على قلبك، وأنك لست مسيرا وراءه أو عبدا له. وقس على ذلك أيضا الحكم الشرعي المعروف، وهو أن الناس يحاسبون على ظاهر أعمالهم لا على نواياهم وسرائرهم. هذا معروف في الشريعة، نحن نحاسب الناس على ظاهرهم وما في قلوبهم إلى الله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلمته البليغة الحصيفة وهو الخليفة الراشد، قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه قد انقطع الوحي من السماء، فمن عمل خيرا أخذناه على ظاهره ولم نبالي بما في سريرته بل نكلها إلى الله، ومن عمل سوءا أخذناه بعمله وإن قال سريرتي حسنة.
هذه القاعدة أفهم أنا منها معنى، وهو أنه مهما كان الذي في قلبك فإن عليك أن تلتزم في أعمال جوارحك بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله. وهذا تعزيز لما قلناه أنه قد يقع في قلبك من المشاعر والأحاسيس ما لا سلطان لك عليه، لكن إذا جئت إلى العمل قولا أو فعلا فإن ذلك لا يبرر لك أن تتصرف تصرفا يخالف شرع الله. وهذا أيضا مصداق الحديث الذي بدأنا به، هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. إحساس القلب الذي لا تملكه معذور فيه، ولكن العمل ينبغي أن يكون منضبطا بضابط الشريعة. ويشهد لهذه المعاني كلها أيضا قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالآية صريحة في أن الاتباع المطلق لما يهواه القلب ويحبه يقود الإنسان إلى مثل هذا المصير المظلم. إذن خلاصة هذا المعنى أيها الإخوة أن ما يقع في قلب الإنسان من مشاعر وأحاسيس بغير اختياره قد يكون معذورا فيها غير ملوم، ولكنه إذا وصل إلى مرحلة الفعل فلا عذر له أن يقول إن هذا ملأ قلبي وليس لي عليه سلطان. وهذا المعنى له تطبيقات كثيرة في حياته، يعني مثلا من أظهر تطبيقاته ما قد يبتلى به الإنسان أحيانا، نسأل الله العافية، من العشق المحرم. فإذا عشق رجل امرأة تورط وحبها ما يدري كيف وقع هذا، فلا يلام على أصل الحب الذي في قلبه فإنه لا خيار له فيه، ولكنه سيلام إذا خطى خطوة واحدة نحو ما حرم الله، ويلام إذا كان هذا الحب قد وقع بسبب خطوات ممنوعة سلكها من قبله. فإذا الشعور القلبي في ذاته قد لا يكون لك عليه سلطان، لكن ما قبله وما بعده لك عليه سلطان. من الأمثلة أو التطبيقات الأقرب عملية إلى حياتنا، إنسان لا يحب بعض أقاربه وقع في قلبه نفور منهم، سبحان الله، فهل يلام على إحساس في قلبه لا يد له فيه؟ لماذا لا تحب فلان؟ ما أدري، خلاص ما أحبه. لكن متى سيلام؟ إذا قطع الرحم أو لم يصلها أو قصر في واجب من واجبات الله عز وجل عليه تجاه هذا القريب. وقد يكون الأمر أحيانا مع الوالدين، بعض الأبناء سبحان الله قد يقع في قلبه شيء من النفور من والديه لأمر طبيعي أو لتعاملهما، قد لا يلام كثيرا على ذات الشعور، لكنه ينبغي أن يدرك أن هذا الشعور لا يبيح له أن يتصرف تصرفا يخالف أمر الله عز وجل. ومثل ذلك أيضا من تطبيقاته ما يقع من فتور الهمة، إنسان تمر به أوقات تفتر همته وحماسته للعمل الصالح، هذا الشعور القلبي في ذاته هو معذور فيه، لكنه إذا قاده إلى ترك الواجبات انتهى العذر أو فعل المحرمات. ولذلك تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى. فهذا فيه إشعار بأن الفترة في ذاتها وانطفاء الحماسة في ذاتها ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة أن تفيء بك إلى غير السنة، إلى التقصير في الواجب أو إلى فعل المحرم. فهذا معنى أو خاطر أحببت أن أبينه فيما يتعلق بالقلب، ولعله معنى دقيق ولا يخلو من لطف إن شاء الله. وأما خاطر العقل حتى ما أطيل عليكم في الوقت، فهو جواب على سؤال قد يبدو غريبا، وهو هل يمكن أن يخدعنا العقل؟ العقل الأصل فيه أنه محل التفكير والتحليل والاستنباط، وبه يسلم الإنسان من الخديعة والمكر، لكن هل يمكن أن يتحول العقل ذاته إلى سبب من أسباب خداع الإنسان؟ والجواب نعم، أحيانا يكون العقل هو سبب خديعة الإنسان وسبب خطئه وضلاله. ولا أعني بذلك أن الدماغ في ذاته كعضو يكون سببا في هذا، ولكن الحديث عن العقل وإعمال العقل وضرورة التفكير وتقديس العقل وتقديمه وتقديره أحيانا يقود الإنسان إلى أن ينخدع. وسأذكر لكم جملة من الخدع التي تقدم باسم العقل. الخدعة الأولى هي أن الذكاء وحده كاف لمناقشة أي قضية، فبعض الذين أوتوا ذكاء وأوتوا نباهة وعقلا جيدا يتصورون أن مجرد امتلاكهم للعقل الجيد معناه أنهم قادرون على مناقشة أي قضية وتحليل أي مسألة، باعتبار أن عندهم الأداة المناسبة وهي هذا العقل الجيد القادر على جمع الأشباه والنظائر وتفريق المختلفات ووضع الأشياء في مواضعها. والحقيقة أن هذه خدعة كبيرة جدا، لأن العقل الجيد إذا لم يمتلك الإنسان إلا هو فلا ينفعه. قد قال بعض الغربيين من ذوي الرأي والحكمة، قال إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه، قد قلت مرة: لا تغتر بعقلك الجيد ولا بنباهتك، لأنهما بغير معلومات ومعرفة صلبة كمثل السيف القاطع في يدي جبان منهزم، هو والخشبة من حيث الأثر سواء. الجبان الرعديد لو أعطيته أحسن سيف ولا أعطيته خشبة، ما في فرق. وكذلك العقل الجيد إذا كان خلوا من المعلومات والمعرفة هو مثل هذا، لا ينفع الإنسان. المثال سيوضح لكم ما أريد. تعرفون حجر الرحى؟ هذا الحجر إذا وضعنا فيه الحبة الشعير أو القمح أو غيره فإنه يعطينا الطحين الذي نريده، يدور فيعطي الطحين، لكن إذا أدرته وهو فارغ لا يعطيك إلا ضجيجا فارغا لا قيمة له. وكذلك العقل إذا أدرته على غير شيء، على غير معرفة، فلا يعطيك إلا مثل ضجيج الحجر الرحى، وإذا أدرته على معرفة صلبة فإنه يعطيك حينئذ الثمار الشهية. ويوضح ذلك أكثر أنني لو قلت لكم مثلا أن فلان من الناس طلب منه أن يحلل أسباب الفقر في بلد ما ويعطينا علاجا لهذا الفقر، فلو كان هذا الإنسان أذكى الناس وأجود الناس عقلا وأحدهم ذهنا، هل يستطيع أن يقول كلمة مفيدة إذا لم تكن لديه معلومات وإحصاءات عن هذا البلد وأعداد سكانه وموارده ونسب الفقر فيه والعوامل المؤثرة؟ هل يستطيع أن يقول شيئا أو يقدم شيئا؟ هكذا إذن فالعقل الجيد وحده لا يسمع شيئا عند نقاش المسائل. ولهذا فإن أكبر خديعة يعيشها بعض الناس تصوره أنه ما دام ذكيا ونبيها أنه يستطيع أن يخوض في كل شيء ويتكلم في كل شيء. لا يريد بعض الناس أن يقتنع أن ذكاءه أو حتى أن معرفته الجيدة بفرع ما لا يلزم منها قدرته على مناقشة فرع آخر، فتجد بعضهم يخوض في مناقشة مسائل شرعية مثلا هي جزء من منظومة معرفية إسلامية متكاملة دون أن يمتلك إلا الذكاء والنباهة، ويتصور أن هذا كاف له. فإذا أول خدعة يجب أن ندركها أن العقل وحده لا يكفي، الذكاء وحده لا يكفي لمناقشة المسألة، بل لا بد من المعلومات الصحيحة المتعلقة بذات المسألة لتتمكن من الوصول إلى نتيجة. الحقائق عندما تصادف عقلا جيدا تعطي حقيقة، العقل الجيد بلا حقائق لا يصل إلى حقيقة، والحقائق بلا عقل جيد لا تصل إلى حقيقة. والفرق بين الحقائق والحقيقة أن الحقائق معلومات والحقيقة هي النتيجة التي تنشأ من تكون هذه المعلومات مع بعض، مثل الصورة، لعبة الصورة المقطعة هذه تعرفونها جميعا، إذا كان عندك القطعة كاملة وركبتها بشكل صحيح تأتيك صورة جميلة، إذا نقصت قطعة فسدت الصورة، إذا جمعت القطعة كلها وما رتبتها بشكل صحيح لا تصل إلى نتيجة. القطع هي المعلومات، الترتيب هو العقل، فلا بد منهما معا حتى نصل إلى صورة صحيحة وكاملة. الخدعة الثانية التي تقدم باسم العقل هي أن الشك آية العقل. بعض الناس يريد أن يقنعنا أنك لا يمكن أن تكون جيد العقل وتستخدم عقلك إلا إذا كنت تعيش حالة من الشك والحيرة والاضطراب والتردد والمسائل الوجودية الكبرى، وأنك متى ما عشت في طمأنينة وسكينة معناتك عطلت عقلك وبقيت مثل القطيع تمشي مع الناس، وهذا غير صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ووصفهم مرارا بأنهم أولو الألباب وبأنهم الذين يعقلون، فجمع الله لهم بين الوصفين، بين إعمال العقل وبين الطمأنينة والسكينة. الشك بهذا المعنى العدمي ليس ضرورة لازمة لإعمال العقل. وهناك فرق كبير أيها الإخوة بين أن يطرأ الشك لموجب أن ترى شيئا أو تمر بك مسألة أو يعرض لك عارض فيورث لك شكا في مسألة فتبحث عن جواب فتجده. هناك فرق بين هذا الشك الطبيعي وبين افتعال الشك، أي أن تجعل أن الشك هو أصلك في تناول المسائل وهو المدخل عندك إلى كل شيء، فهذا باب وهذا باب مختلف تماما. مرة ذكرت له مثالا قد يكون يعني جيدا. إنسان جاءه طعام يأكله فرأى في الطعام شيئا من السوء ولا حشرة ولا كذا، فوقع في نفسه الشك أن هذا الطعام إما أن مادته الأصلية غير جيدة أو أنه طبخ بشكل غير جيد أو أنه عمله شخص غير نظيف، هذا شك منطقي وطبيعي ويروح يبحث ويتحقق. لكن إنسان جاءه أكل في بيته نظيف وجيد فقال: لا، أنا لا يمكن أن أقتنع أن هذا الطعام جيد حتى أقف بنفسي على من زرعه وكيف زرعه وبماذا سقاه وأين نقله وبأي سيارة وأين وضعه ومن غسله ومن طبخه والقدر الذي طبخ فيه. الفرق بين الحالتين هو الفرق بين الشك الطبيعي الذي يرد للإنسان إذا عرضت له مسألة وبين الشك المصطنع الذي يريد به الإنسان ألا يؤمن بشيء حتى يقف على كل تفاصيله. الأول عقل وهدى ورشاد، والثاني غفلة وضلالة باسم العقل. خديعة تقدم باسم العقل أنك لا يمكن أن تكون عاقلا إلا إذا عشت الحيرة والشك والاضطراب. ويستدل في هذا الباب على وجه الخطأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، تعليقا منه صلى الله عليه وسلم على قصة إبراهيم المشهورة لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير، إلى آخر آية البقرة. وهذا الحديث مفهومه على غير هذا الذي يظن، فإن له وجهين من المعنى يحمل عليهما. أولهما أن يكون قد خرج مخرج التواضع، فليس هناك شك لا من إبراهيم ولا من نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهما، وإنما يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان أحد يشك لكنت أنا أولى بالشك من إبراهيم، ولكنني ما شككت ولا شك إبراهيم. هذا هو المعنى الظاهر، كما تقول الإنسان إذا جاءك وقال: فلان فعل كذا وكذا، قال: تظنني أفعله، فتقول: لا، قال: إذن هو لا يفعله. فهذا هو المعنى، نحن أولى بالشك من إبراهيم، أي لو كان هناك شك لكنا أولى به، ولكنه ما شك ولا شككنا. فهذا وجه في المعنى. والوجه الثاني هو أن يكون المقصود الشك في استجابة الله في الدعاء، لا الشك في قدرة الله، فإن إبراهيم دعا الله أن يريه كيف يحيي الموتى، وهو دعاء عظيم قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب له، وما كان إبراهيم عليه السلام يعرف إن كان الله سيستجيب أم لا، فكان شكه في هذا الوجه. المؤمن إذا دعا الله عز وجل، نعم يدعو وهو موقن بالإجابة، ولكننا نعرف أن للإجابة كم صورة؟ ثلاث صور: أن يحقق الله له ما دعا به كما أراد، أن يرد عنه من السوء بمقدار ما دعا، أن يدخر له الأجر يوم القيامة. فقطعا هو موقن بأن أحد الثلاثة سيقع، ولكنه في شك ما إذا كان الأول بعينه سيقع، أي أن يجاب دعاءه كما أراد. وهذا شك لا حرج فيه ولا إشكال فيه، وهو أبعد شيء عن الشك الذي يقدم باسم العقل وأنه مدرسة في العقل. فإذا من خديعة العقل التي يموه بها أحيانا أن يصور لنا أنه لا يمكن أن تكون معملا عقلك إلا إذا كنت تعيش في حيرة وفي شك. الخدعة الثالثة هي اعتقاد أن العقل آلة محايدة موضوعية غير متحيزة. بعض الناس يتكلم عن العقل مثل آلة حاسبة، أي شيء تدخل فيها من أي شخص لا يتغير شيء. العقل أيها الأخوة ليس هكذا. يعني أولا لاحظوا أن الله عز وجل ما ذكر العقل في القرآن إلا بصيغة الفعل: يعقلون وتعقلون وعقلوه ونعقل، لم يذكره قط بصيغة المصدر، إشعارا بأن العقل غريزة وملكة وليس عضوا. العقل ليس عضوا، العقل غريزة وملكة متحركة وفاعلة، وبالتالي فإن العقل ليس شيئا محايدا بالكلية. الآن الأصفهاني لما جاء يتكلم عن تعريف العقل ماذا قال؟ قال كلاما جيدا، قال: العقل هو الآلة التي يستنبط بها العلم، وهو العلم المستنبط بهذه الآلة. فجعل الاستنباط عقلا، وجعل الناتج عن الاستنباط أي المعرفة هي أيضا جزء من العقل. ونفهم هذا عندما نفكر في مسألة: الآن يولد الإنسان، ومع الوقت والحياة يمر بتجارب ومعارف وخبرات، هذه التجارب والمعارف والخبرات تكون جزءا من تكوينه العقلي، جزءا من آليته في الحكم على الأشياء، جزءا من طريقته في تصور الأشياء. وينشأ شخص آخر في بيئة أخرى فيمر بخبرات أخرى وتجارب أخرى ومعارف أخرى، فينشأ عنده عقل آخر غير عقل الأول. وبالتالي إذا جاء الرجلان يحكمان عقلا على شيء واحد قد يختلفان في الحكم. فلو كان العقل شيئا مجردا محايدا لما اختلف، كيف يختلف اثنان أو ثلاثة في حكم عقلي على مسألة إذا كان العقل شيء واحد؟ هذا دليل على أن العقول تختلف، وأن العقل كما قال بعض المعاصرين جزآن: عقل أساسي مكون يولد مع الإنسان، وعقل ثانوي مكون ينشأ من خبراته وتجاربه، وهو الذي يحكم به، وهو الذي يحلل به، وهو الذي يقول به هذا خطأ وهذا صواب. إذا تصورنا هذه المسألة على حقيقتها، وأن العقل ليس شيئا محايدا، فإن هذا سيزيل كثيرا من الإشكالات المتعلقة بضرورة الحكم العقلي على الأشياء. لأننا سنسأل حينئذ: أي عقل هذا الذي سيحكم؟ عقلي أو عقلك أو الثاني أو الثالث؟ وسنجد أنفسنا مضطرين حينئذ أن نتوافق ما هي الكليات العقلية التي لا يختلف فيها البشر، التي يمكن أن نقول أنها عقل أساسي فنعتبرها، والأشياء الأخرى التي يتفاوت فيها الناس يجب أن نبتعد عنها. فإذا مرة أخرى الخدعة التي تقدم هنا هي تصوير العقل بأنه آلة محايدة لا يتفاوت فيها البشر، والصحيح أنها عقل مكون ينشأ من خبرات وتجارب ومعارف، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يخرج عن بنيته المعرفية والثقافية حتى لو حاول أن يدعي شيئا من الحياد. الخدعة الثالثة من خدع العقل أو الخدع التي تقدم باسم العقل هي لا محدودية العقل، أو ادعاء أن العقل قادر على أن يستوعب كل شيء وأن يناقش كل شيء وأن يتعرض لكل شيء. وهذه بالحقيقة مسألة لا تستقيم، لأن هناك أشياء كثيرة جدا تدل على أن العقل على اتساعه وعلى عظيم خلق الله فيه وعظيم إبداع الله فيه وعظيم قدراته العجيبة، إلا أن له حدودا مع ذلك. فمثلا الباحثون المعاصرون اليوم يقولون أن العقل لا يستوعب في الثانية الواحدة إلا 7 زائد أو ناقص 2، يعني 9 أو 5 معلومات في اللحظة الواحدة، أكثر من ذلك أقل من ذلك ما يستقيم معه الأمر. فإذا في محدودية في الاستيعاب. أوضح من هذا، الآن المعلومات تدخل إلى العقل عن طريق ماذا؟ الحواس، ما تراه، ما تسمعه، ما تمسكه، هذه الأشياء تعطيك المعلومات فتدخل إلى عقلك. هل هذه الحواس تستوعب كل شيء حولك؟ إذن المعلومات اللي تصل العقل كاملة أو ناقصة؟ ناقصة. إذن هل سيكون عمل العقل كاملا أو ناقصا؟ يجب أن يكون ناقصا بناء على هذا. فنحن مثلا لا نرى أبعد من مسافة معينة ولا نرى أقرب من مسافة معينة، لا نرى الأشياء التي هي أكبر من حجم معين ولا نرى الأشياء التي هي أصغر من شيء معين، لا نسمع الأصوات التي تدق عن درجة معينة ولا نسمع الأصوات التي تزيد أيضا عن درجة معينة. هذه كلها محدودية في تعاطي الحواس مع الواقع من حولنا، وبالتالي محدودية في ورود المعلومات إلى العقل، وبالتالي محدودية في عمل العقل. حتى أوضح لكم مثال، لو أن شخصا ولد أعمى لا يبصر، وظل الناس يحدثونه عن اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأصفر واللون البرتقالي واللون البنفسجي واللون الوردي واللون، ويصفون له الألوان، قد يستوعب شيئا. لكن لو أذن الله له بعد 10 سنين أن يبصر، كيف سيكون الفرق بين اللون الذي رآه واللون الذي وصف له؟ كان يعيش في عالم محدود، فلما فتحت له نافذة جديدة لم تكن من قبل اتسع على معرفة لم تخطر له من قبل على بال. وكذلك الإنسان وعقله يعيش في عالم محدود، ويوم يفتح له باب إلى ما لم يكن يعرفه من قبل، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فينفتح على باب آخر مختلف من المعرفة. ومن الأمثلة التي توضح هذا المعنى أيضا، أنه تصوروا لو أني قلت أي واحد فيكم الآن تخيل أي حاجة خيالية، أي شيء كذا خيالي غريب ما يمكن تصور أنه موجود، ماذا يمكن أن يتخيل؟ لو قلنا تخيلوا طائرا غريبا لا وجود له، ستقول مثلا هو طائر له رجلان من ذهب وجناحان بحجم السماء والأرض وله عين من زبرجد وعين من فضة. مهما تخيلت، إذا فككت هذه الصورة الغريبة إلى جزئيات، ستجد كل جزئية منها مما خبرته بحواسك، رأيته، سمعته، لمسته، لابد. وبالتالي تدرك أنك مهما ذهب عقلك وخيالك بعيدا، أنت لا تنفك من واقع المعلومات التي تعيش فيها وتعيش فيك أو تعيش حولها وتعيش حولك. وبالتالي هذا كله يعطينا انطباعا كما قلت أن العقل على جلالته وعجيب صنعة الله فيه له حدوده. والإيمان بهذه المسألة لا يعني تضييق الحدود ولا توسيعها، لا نتكلم الآن عن تضييقها وتوسيعها، في ناس مولعون بتضييق حدود العقل وناس مولعون بتوسيعها، لكن نتكلم عن أصل الفكرة، أنه فعلا يجب أن ندرك أن العقل له حد، وأن القول بأنه لا محدودية للعقل مطلقا هو نوع من الخدع كما قلنا التي تقدم لنا أو تسوق باسم العقل. وهناك أشياء أخرى سأتجاوزها الآن لأنتقل إلى الخاطر الثالث، وهو الخاطر الذي يتعلق بالجوارح والعمل. وحاصل هذا الخاطر هو جواب على سؤال: هل الأعمال الدنيوية الحضارية التي تقوم على عمران الأرض وحضارتها وبنيانها هي شيء مطلوب شرعا منزل منزلة العبادة، أم هي شيء ثانوي لا ينبغي أن يتعرض له الإنسان إلا بعد أن يتم عبادته؟ فهذا عمل جوارح أي العبادة، وذلك عمل جوارح أي السعي في الأرض، فما منزلته وما مكانته؟ لأننا نجد أقواما يبالغون في ما يسمى الخطاب المدني إلى حد أنهم يرون أن إعمار الأرض مثلا مقدم على كل أمر شرعي أو عبادي، ونجد آخرين أيضا يقولون إن العبادة هي مقصود خلق الإنسان، فالأولى أن يتم عبادته وصلاته، ولو خربت الدنيا ولو فسد الناس ولو عاشوا في يعني أقل عيشة وأدناها. فما هو الموضع الصحيح لمثل هذا موضع العمل الدنيوي؟ أولا، الإحصاء الذي نجده في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن يدل على أن العمل ومشتقاته قد تكرر في القرآن 350 مرة، وهذا إحصاء يدل على أن على عناية تامة من القرآن الكريم بمسألة العمل والحركة. لكن دعونا نبحث عن الشواهد التي تعطي هذا العمل الدنيوي حظا من الاهتمام، بل تعطيه صبغة شرعية إن صحت التسمية. في القرآن الكريم نجد الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ونحن نعرف من العربية أن صيغة استفعل تدل على الطلب، استخرج يعني طلب الخروج، استغفر يعني طلب المغفرة، استعمر يعني طلب العمران. فالله استعمرنا في هذه الأرض، أي أراد منا أن نطلب عمرانها وأن نطلب بنيانها. والله عز وجل يقول: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، والخليفة هو المستخلف فيها، القيم عليها، الأمين على ما فيها. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فهذه الآيات كلها تشعر بأن هذا العمل الدنيوي مطلوب ومراد. وأما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالشواهد على مشروعية مثل هذا العمل ومطلوبيته كثيرة جدا. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ كل صباح من كل ما يحول بينه وبين العمل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ولو تأملت هذه المتعوذة منها لوجدتها جميعا مما يحول بين الإنسان وبين أن يتحرك وأن يعمل في هذه الأرض، وحتى في الطاعة. الأمر الثاني في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بنص صريح نزل السعي في هذه الأرض إعماراً وتحسيناً، كفافاً للنفس وطلباً للرزق، منزلة العمل في سبيل الله عز وجل. ففي حديث كعب بن عجرة أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم فعجب الصحابة من جلده ونشاطه وعمله، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني يا ليت هذا النشاط بدل ما هو في تجارته، لو أنه كان في سبيل الله من صلاة أو صيام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين والدين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها ويكفيها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وهذا واضح الدلالة في المعنى الذي نريد. الأمر الثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل وجعله مقدما على السؤال، وطيب أجرة عمل اليد، فقال: ما أكل امرؤ أطيب من عمل يده، كما قال صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة، لأن المسألة تعطل عن العمل وعن الإنجاز، وقال فيها كلاما شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. بل قال صلى الله عليه وسلم: إنما المسألة كدوح في الوجه، أي خموش، إنما المسألة كدوح في الوجه، فلينظر امرؤ ما يبقي من وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل كان هو صلى الله عليه وسلم يمارس هذا العمل المثمر، فقد مارس التجارة كما نعرف وهو في 30 من عمره صلى الله عليه وسلم، ومارس الرعي، فإنه قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فقيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة. فهذا كله دليل من السنة النبوية، أو أدلة من السنة النبوية، على أن العمل الدنيوي وطلب الرزق وإعمار هذه الأرض مطلوبة. وإذا تجاوزنا السنة إلى تراثنا وآدابنا وأشعارنا ومواقف علمائنا، وجدنا أن العمل والحركة والنشاط في كل المجالات، من مجال العلم والتعلم والتجارة والرزق فيما هو مباح، كله يزكي هذا التراث ويحث عليه، بل ويحث على الصبر. ألسنا جميعا نحفظ قول القائل: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا بد من عمل وتعب. ولذلك الزمخشري رحمه الله لما أراد أن يصف الفرق بين جده واجتهاده وتعبه في الطلب وكسل الآخرين، قال أبيات لطيفة جدا. قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا ما لا يكون، إما التعب والعمل والنصب وإما لا. وأكثر من هذا أن الشريعة علمتنا أن نصر على العمل ونكرر المحاولة إذا لم تنجح المرة الأولى. ولذلك تأمل بعض الأصول الشرعية التي تحث على الإصرار والمثابرة. أول هذه الأصول هو أن الشريعة تعلق الإنسان دائما بالعاقبة الأخروية. هذا التعليق بالعاقبة الأخروية يجعل الإنسان يصر على العمل حتى لو لم يجد ثمرة سريعة عاجلة في هذه الدنيا. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. فسيلة نخلة تطلع بعد كم ساعة، قامت انتهت الدنيا ما بقي شيء، ومع ذلك فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل، تعويدا على العمل إلى آخر لحظة. ثم إذا لم تدرك أجرا في الدنيا فإن الأجر تدركه عند الله يوم القيامة. وكذلك ما ورد في النصوص من النهي عن اليأس والقنوط: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة والتشاؤم. كل هذه الأشياء تدل على ضرورة الإصرار والمتابعة، وسبحان الله العمل والإصرار فيه والحركة والدأب تعطي نتيجة ولو بعد حين. غالبا يرزق الله العامل المجد ثمرة في الدنيا وثمارا في الآخرة، وإن حرمه ثمرة الدنيا فلا يحرمه ثمرة الآخرة إذا كان مخلصا. هل أذكر لكم قصتين يعني أختم بهما هذا الخاطر للإصرار والعمل والدأب؟ الدكتور عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه كلكم يعرفه، أنا ما أريد أن أذكر شيئا كثيرة معروفة في سيرته، بس أحب أن أقول لكم أن هذا الرجل بدأ بداية غريبة جدا. لما كان في الثانوية رحمة الله عليه كان يرى العمال يقفون في الشارع في الشمس وسيارات الشركات تتأخر عليهم، فماذا فعل؟ ذهب وجمع مالا من أصدقائه واقترض ليشتري سيارة قديمة فينقل بها العمال حتى لا يطول وقوفهم في الشمس. ولما بدأ العمل الخيري وبدأ جمع التبرعات ظل 3 أشهر يطوف على رجالات الكويت لم يجمع سوى 1000 دينار فقط، ومع ذلك استمر ولم ييأس حتى صار بعد ذلك يجمع عشرات الملايين، يجمع عشرات الملايين. وكانت العاقبة أن الرجل بعد عمره الطويل رحمة الله عليه كان قد أسلم على يده 7 ملايين إنسان، وتخرج 4000 داعية، وحفر 7000 بئر، وأقام 4 جامعات، وخرج 500,000 من الطلاب الذين درسوا في مدارسه. هذا الشخص الواحد الذي دأب واستمر حتى استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه. المثال الآخر مثال دنيوي، لأن حديثنا أساسا هو عن الجانب الدنيوي والحراك فيه. سأذكر لكم قصة من بعيد من اليابان لكنها لطيفة بالحقيقة. تعرفوا سيارة هوندا؟ يمكن كثير منا عنده هذه السيارة. هذه السيارة أسس شركتها رجل اسمه هوندا. المهم هذا الرجل بدأ في الثانوية أيضا بتصميم محركات السيارات، وبذل جهد كبير حتى ينال عقد مع شركة تويوتا، تويوتا أقدم من هوندا بالمناسبة. ما نجح المرة الأولى، حاول الثانية، في المرة الرابعة نجح، وقع العقد. أراد أن يبني معمل حتى ينفذ العقد، ما وجد اسمنت لأن كان وقت الحرب العالمية واليابان دخلت في الحرب وشح الاسمنت، ما استطاع أن يبني بالاسمنت. ذهب وابتكر طريقة أخرى وبنى معمله بطريقة أخرى مبتكرة. بعد كم يوم جاءه صاروخ فدمر المعمل، بناه مرة أخرى فجاءه صاروخ آخر فدمره، بناه مرة ثالثة فجاء زلزال قوي فدمره، فاضطر إلى أن يبيع التصاميم عنده لأنه ما استطاع أن يفي بها إلى شركة تويوتا. لكنه مع ذلك استمر وفكر في فكرة أخرى، قال: ماذا لو ركبنا هذه المحركات على دراجات الهواء السياكل، ماذا يحصل؟ فكانت فكرة الدبابات، فجاء بهذه المحركات وتعاقد مع أصحاب الدراجات الهوائية وجرب مرة واثنين ونجحت الفكرة، وعرف العالم من يومئذ الدبابات النارية، وتأسست الشركة وصارت أول شركة في العالم تنتج هذا المنتج، ثم دخلت في عالم السيارات وكان ما تعرفون الآن. العمل والحركة والإصرار والدأب دائما يعطي نتيجة. والفكرة هنا في هذا الخاطر أيها الإخوة أن العمل في إطار النجاح الدنيوي تجارة أو عمارة أو حضارة هو مقصود شرعي ومطلوب. القيدان المهمان فيه ألا يقع في شيء مما حرم الله، وألا يلهي عما أمر الله من العبادة. فإذا تقيد بالأمرين فإن الحركة فيه والاتساع مطلوب. ولم يحكم الله على المسلمين أن يعيشوا أرذل الناس ولا أفقر الناس ولا أضعف الناس، بل أراد لهم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية وجهها الأعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومن وجوهها كذلك أن تكون في قيادة الدنيا وشهادتها حضارة كما هي في قيادتها أخلاقا ودينا. وعموما أيها الإخوة، فإن نريد أن أختم هذه الكلمة بجمع أطرافها، فإن الحديث كان عن جملة من الخواطر، وقد ذكرت أن هذه الخواطر كانت خاطرا في العقل وخاطرا في القلب وخاطرا في الجوارح. فأما خاطر القلب فكان تقريرا لموقفنا من عواطف القلب ومشاعره، هل تحكمنا أو نحكمها؟ وأما خاطر العقل فكان وقوفا مع بعض الخدع والحيل التي تقدم باسم العقل. وأما خاطر الجوارح فكان خاطرا عن منزلة العمل لهذه الدنيا وإعمارها في شريعتنا وقواعد ذلك وضوابطه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير والتوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.